بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في الأراضي المفتوحة عن وطن وفرغنا عنها، وبعد ذلك بهذه المناسبة بالنسبة إلى سائر الأراضي نبحث طبعا مرورا على هذه المباحث، منها المباحث الأراضي الموات. كما سمعت مرارا أن أراضي الموات للإمام عليه السلام، ويتصرف فيه بما يرى ويستفيد منه. بالنسبة إلى هذا الأمر، صاحب الحدائق رضوان الله عليه، صاحب الشرائع رضوان الله عليه، هو يقول: وما كانت مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة، ولا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا. يعني في فرض ظهور الإمام ومصدر الإمام لابد من الاستئذان فيه في إحياء الموات. بالنسبة إلى هذا الأمر، ما الدليل على هذا الأمر؟ أولا، هذا مجمع عليه، أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول: بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه، الإجماع المنقول والإجماع المحصل، وهو طبعا خبير بالأقوال وكلامه يعتمد عليه. وكذلك هناك روايات تدل على هذا المعنى، أن الأراضي الموات للإمام، منها ما رواه الكليني رضوان الله عليه عن أبي خالد الكابولي. يعني قبل أن ذكرنا هذه الرواية قرأنا شيئا منها في مباحثنا، يقول: قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض، أو أورثنا الأرض، ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها، فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيته، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. هذا في باب الثالث من أبواب إحياء الموات. الحديث الثاني، يعني في أبواب الخمس، هناك كتاب الخمس في أبواب إحياء الموات، المجلد التاسع من وسائل الشيعة. سنده فيه أبي خالد الكابولي، أبي خالد الكابولي رجلين بهذا الاسم، أحدهما كنكر والآخر وردان. الكنكر هو أبو خالد الكابولي الكبير، والآخر الصغير، ولكن لم يرد لهما توثيق ولا لأحدهما. أما وجه الدلالة، الأرض كلها لنا، الأرض كلها لنا يشمل الأراضي المفتوحة عنوة وغير المفتوحة، يعني كل الأراضي، منها أراضي الموات التي نحن بسردها. هناك حديثة الحفص، صحيحة الحفص، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله، وهو للإمام من بعده يصنعه حيث يشاء. هذا كذلك في باب الأنفال الباب الأول. حفص هو موثق، وثقه النجاشي رضوان الله عليه، وسائر رجال الحديث كلهم أجلاء: علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن حاشم، وأبي عمير ابن أبي عمير، كله من الأجلاء. فهذا كذلك كل أرض خربة تشمل أراضي الممات، فعلى ذلك في دلالتها لا بأس بها. رواية أخرى كذلك عنه يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح في حديث قال: وللإمام صف المال أن يأخذ من هذه الأموال صفها، الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المعلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بغي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله وقسم الباقي على من ولي ذلك، وإن لم يبغ بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم، إلى أن قال: وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صواف الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود، وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له. وقال: إن الله لم يترك شيئا من صنوف الأموال إلا وقد قسمه فأعطى كل ذي حق حقه، إلى أن قال: والأنفال إلى الوالي كل أرض فتحت أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الأبد، وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل، لأن ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الأولين والآخرين ذمة واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. هذا الحديث من ناحية السند كما رأيتم لا بأس بسنده إلا عن بعض أصحابنا، فالحديث مرسل، وأن عبد الصالح كناية عن إمام موسى بن جعفر عليه السلام، ولذلك لا يعد مضمرة ولكن مرسلة. وأما وجه الدلالة في هذا الحديث المبارك أنه عليه السلام يقول: والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض ميتة لا رب لها، هذين الفقرتين من هذا الحديث يدل على أن أراضي المضات للإمام. طبعا قد يأتي هذا السؤال: لماذا للإمام الصف المال أن يأخذ من هذه الأموال صفها، الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي؟ والصف المال للإمام أحيانا يمكن أن يبادر بذهن بعض الناس: الإمام خصص لنفسه أشياء وكان يستجير بالله وراء الرفاهية، لماذا هذا؟ لأن السر في ذلك أن الصف المال الأمور الخاصة للملوك، هذه الأموال يرغب إليه كثير من الناس ولها قيمة كبيرة، لأن هذه الأشياء خاص للإمام، حتى ما لابد أن يبقى إذا كان شيئا أثريا لابد أن يحفظون به، فيحفظ بيد الإمام ومن يأتي بعده من الأئمة، أو بيد الحاكم الشرعي الذي هو نائب الإمام في زمن الغيبة. فلهذا السبب لو كان هذا من ضمن الغنيمة كل واحد يركض وراءه، وكان هناك نزاع والناس يريدون أن يأخذوا، وكانت تتلف كثير من هذه الأموال، الأموال الخاصة صفة المال صف المال. ولعل الله تبارك وتعالى خص الإمام بذلك حتى يحتفظ به، كما في هذا العصر ترى أن بعض القصور أو بعض الأماكن الأثرية والأشياء كذلك مهمة يحفظونها للمتاحف ولذكرى وكذلك لها قيمة عالية جدا. ولعل السر هذا الآن. ولذلك الإمام بعدما يقول الدابة الفارهة والثوب كذا كذا يقول وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه، إن جميع ما يحتاج إليه في صرف المال، ما يرد عليه من النوائب من الأمور الصعبة في علاج مشاكله، من مثل إعفاء المعلفة قلوبهم وغير ذلك، فيتصرف فيها في لما هو مصلحة الإسلام والمسلمين، ويخرج هذه الأمور عن أيدي عامة الناس يتعاركون كل واحد منهم في أخره. ولكن دلالة هذا السند مرسل، ولكن دلالته واضحة. والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض ميتة لا رب لها. بالنسبة إلى الأرض الخربة التي باد أهلها، يعني الأراضي التي انسحب أهلها منها، ولكن قلنا أن الأراضين على أربعة أقسام: أرض آمرة التي تؤخذ عنبة، وأرض باد أهلها أو خرج أهلها هؤلاء الذين ذهبوا إلى مكان ترك الأرض وذهبوا، وكذلك الموات، وكذلك ألزم سوله عليها. طبعا الموات على قسمين: هذا الأراضي التي باد أهلها بعضها غير خربة، يترك البلد في القديم كان موجود، بعض العشائر بعض القبائل كانوا يتركون مدينة ويذهبون إلى منطقة بعيدة يسكنون فيها، يعني هجرة الناس بشكل جمعي كان موجودا. وكذلك أحيانا بعض المشركين أو بعض الكفار عندما كانوا يشعرون بالخوف كانوا يتركون مناطقهم ويذهبون إلى بلاد أخرى نائية، ولا زال ترى في كل مدينة وفي كل دولة هناك بعض الناس يسكنون في مناطق لم يكونوا سابقا، فهاجروا من مكان إلى مكان. على كل حال هناك كذلك حديث آخر صحيح السماع، وعنه يعني الشيخ رضوان الله عليه في التهذيب يروي عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الأنفال فقال كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم. قال ومنها البحرين لم يجف عليها بخيل ولا ركاب. في سند هذا الحديث أن شيخ رضوان الله عليه بسنده يروي عن سعد بن عبد الله، وسعد بن عبد الله الأشعري من أكابر الرواة، أن أبي جعفر كثير جدا، ولكن ظاهر من أن أبي جعفر هنا هو محمد بن أحمد بن يحيى الأبطار، لأن سعد بن عبد الله هو أشعري وهذا أبي جعفر أشعري وكانوا متقاربين. الظاهر أنه يروي أن أبي جعفر الذي هو أحمد بن يحيى الأبطار المعروف كذلك، ومن الأجلاء كثير الحديث ومن أجلاء الأصحاب. فالسلم لعثمان بن إيسا كذلك من الأجلاء، سماعة بن مهران كذلك، هكذا ثقة تعبير النجاشي فيه. فعلى ذلك السند لا بأس به. وأما الدلالة، في الدلالة كذلك جاء سألته عن الأنفال فقال كل أرض خربة، فعلى ذلك ثم بعد ذلك قال للإمام، يعني الأنفال للإمام، فعلى ذلك أراضي الموات على حسب هذه الصحيحة كذلك للإمام. هناك رواية أخرى موثقة محمد بن مسلم، وعنه يعني عن الشيخ رضوان الله بسنده عن علي بن حسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم سولح وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء والأنفال لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول، يضعه حيث يحب. في سنده أن شيخ الظنضان يروي عن علي بن حسن بن فضال بسنده وهو عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم، رجاله كلهم صغار وأجلاء، إلا أن علي بن حسن بن فضال هو من بني فضال، من الذين كانوا صغار ولكن لم يكونوا أهل الهداية، خذوا بما رأوا وذروا ما رأوا، إذا في حقه هكذا. فعلى ذلك ولكن الدلالة إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم سولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة. فعلى ذلك ما كان من أرض خربة هو محل الاستدلال في باب الأراضي الموات. إذا قلنا الخربة يشمل الأراضي الموات كذلك. وكذلك موثقة محمد بن مسلم الثانية، يعني هذا موثقة، وهناك رواية أخرى عنه، شيخ الرمضان يروي عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، لقوم صوله وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أولية فهو كله من الفيء، فهذا لله ولرسوله، كما كان لله فهو لرسوله، يضعه حيث يشاء وهو للإمام بعد الرسول. وأما قوله: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، قال: ألا ترى هو هذا. وأما قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك، وليس لنا فيه غير سهمين، سهم الرسول وسهم القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بغي. المهم من ناحية السند، سنده كذلك فيه علي بن حسن بن فضال، ولكن سندي بن محمد وثق، علاء هو على ابن رزين من الأجلة، محمد بن مسلم كذلك تعرفونه. فعلى ذلك السند موثق لوجود علي بن الحسن بن فضال الذي كان من بني فضال. ولكن الدلالة، في الدلالة يقول: الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، لقوم سولحوا وآتوا بأيديهم، ومحل الشاهد: وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفيء، فهذا قول الله تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجبتم عليه بخير من الأرزاق. أنا أقول لا، دلالة هذا كذلك واضحة بأن أرض الموات للإمام عليه السلام، وهناك بعض الروايات الأخرى تدل على هذا المعنى. طبعا هذه الروايات التي ذكرناها بعضها فيها إطلاق، يعني يستفاد من إطلاقها، وهي الرواية الأولى: الأرض كلها للإمام، يقول: والأرض كلها لنا. قولوا: والأرض كلها لنا، في إطلاق يشمل أراضي الموات وأراضي مفتوحة عنوتان وجميع الأراضي، حتى الأراضي التي بيد الناس ملك للناس الأرض كله لنا. فاستفادوا من ذلك طبعا هذا الإطلاق. والروايات الأخرى التي ذكرناها إنما يقول: الأرض الخربة وبطون الأودية وكذلك صواف الملوك وكذلك قوم أعطوا بأيديهم، يعني أراضي الصلح وأراضي التي بعد أهلها خرجوا منها، تشمل هذه الموارد. النسبة بين الروايات التي تدل على أن الأرض كله للإمام والروايات التي تدل على أراضي الصلح وأراضي الموات وأراضي التي خرج أهلها منها، النسبة بينهما عموم مطلق. ولكن هناك روايات أخرى ذكرناها سابقا في باب المفتوحة عنوة، وتلك الروايات كانت على قسمين: بعضها دلت على الأرض التي أخذت بخيل وركاب هذا للمسلمين، أعم مما إذا كانت عامرة أو غير عامرة. لم يذكر في كثير من الروايات التي سابقا ذكرنا في الأراضي المفتوحة عنوة، لم يذكر أن تكون عامرة، وبعضها خاص بالأراضي العامرة. فعلى ذلك لابد أن نجمع بين هذه الروايات، بعضها نسبتها مع بعض آخر عموم من وجه، وبعضها عموم مطلق. هل نستطيع أن نجمع بينها ونستخلص منها النتيجة التي نريد أن نقولها إن شاء الله؟ طبعا بالنسبة إلى هذه الرواية، رواية الكابولي، ولو سندها غير صحيح، إذا أخذنا بها هذه الرواية مصدقة، فالروايات التي هي أخص منها تخصصها، لأن إذا كان روايتين مثبتتين أو رواية مثبتة والآخر نافي وكان أحدهما أعم من الآخر، فالأخص والمقدم يخصص العام، فيبقى العام يعني يستثنى منها مر التخصيص. فقوله عليه السلام الأرض كلها لنا، استفادوا من ذلك أن لها إطلاق، ولكن يخصص بأراضي مفتوحة عنوة التي هي عامرة، وباقي الأراضي تبقى تحت قوله والأرض كلها لنا. فتشمل هذه الرواية أراضي الصلح وأراضي الموات وأراضي الصلح، أراضي اللي خرجوا أهلها منها، تشمل كل هذه الأراضي. ولكن مع ذلك بالنسبة إلى أراضي التي مفتوحة عنوة، كذلك كان على قسمين، أراضي التي هي موات وأراضي التي غير موات. يعني عندما يقال أرض العراق من أراضي مفتوحة عنوة، فتشمل أراضي التي هي كانت عامرة في تلك العصر، وأراضي التي لم تكن عامرة وكانت موات. فعلى ذلك النسبة بين روايات ما للمسلمين، تلك الرواية تقول الأرض التي هي مفتوحة عنوة للمسلمين، وهذه الروايات تقول الأرض التي هي مفتوحة عنوة، يعني إذا كان يعني أفضل يقول الأرض التي هي موات للإمام، فالنسبة بينهما أموم من ذاك. أحدهما يقول الأرض أرض الموات للإمام سواء كان مفتوحة عنوة أو لا، والآخر يقول الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين سواء كان مواتا أو عامرة. النسبة تصبح نسبة قوم من واج. ولذلك نحن لابد أن نعالج الموضوع. علاج الموضوع تقديم قول أئمتنا عليهم السلام الأرض الموات للإمام عليه السلام على ما جاء في مسألة مفتوحة عنوة، لأن إن شاء الله نبحث عن هذا الأمر. أولا روايات كثيرة جدا وإجماع عليها، وثانيا روايات صحيحة، والروايات التي دلت على الأراضي المفتوحة عنوة للإمام وكان فيه إطلاق أغل من ذلك. ولذلك هناك كلام لبعض الفقهاء في كيفية الجمع، واختلفوا فيها، وإن شاء الله نذكرها في الأيام القادمة. ونحن أشرنا في السابق مثل هذه الإمارة الأرض كلها لنا، هل المراد من كلها لنا بمعنى ملك شرعي كسائر الأملاك، ملك للإمام، أو إشارة إلى معنى أخرى؟ ولعل بعض هذه الروايات الله تبارك وتعالى يقول مثلا في هذه الآية المباركة إن الأرض لله يورثها من يشاء، ثم رسول الله يقول من عباده والآغبة للمتقين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله أرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا. لعل مثل هذه الروايات المتقات التي وردت الأرض كلها لنا يعني لهم الولاية على الأرض ولاية على كل شيء، فلعله مثل هذه الروايات المتقة التي هذا التعابير كثير في كتاب الحجة في المجلد الثاني من كافي، وردت روايات كثيرة تبين شأن أئمتنا عليهم السلام وشأن رسول الله أنهم يملكون كل شيء، يملكون المياه. يقول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الأولوية يعني أولى بالتصرف. ففي هذا رسول الله يملك نفوس الناس، يستطيع أن يتصرف فيها، فكيف بأموالهم؟ يعني بالأولى إذا كان مالك لنفوس الناس فملكيته بهذا المعنى، بمعنى الولاية على الأموال كذلك تثبت. فعلى ذلك أئمتنا عليهم السلام كذلك شأنهم شأن النبي، كل ما كان للنبي كان لأمير المؤمنين عليه السلام، إلا أنه لا نبي بعدي. ومن جاء من الأئمة بعد أمير المؤمنين عليه السلام ورثوا ما كان لعلي بن أبي طالب عليه السلام. فعلى ذلك لهم الأولوية في كل شيء، ومنها الأراضي. في بحث إحياء المواد كذلك بعض الروايات تدل على أن من أحيا أرضا فهي له، بينما بعض الروايات يدل كل من أحيا أرضا فالأرض للإمام. يعني هم بحث مطول، طبعا إذا أردنا أن ندخل في بحث إحياء المواد نحتاج إلى وقت كثير، ولكن بمقدار ما يسعنا الوقت ويناسب باب الجهاد وأشاروا إليه فقهاؤنا في هذا الباب، إن شاء الله نفتحها في الأيام القادمة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.